بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم المؤمنين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره تتمه: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه. أقول لبيان هذا الأمر، قد تقدم سابقا بيان ما ذكره المصنف ثمرة لتقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، ثم تقسيم الواجب المطلق إلى منجز ومعلق. فقلنا أنه على مستك المشهور من إمكانية رجوع القيد إلى الهيئة، ومقتضى ذلك أن يكشف مقدار لسجن الباب هذا، ومقتضى ذلك أن يكون الوجوب بنفسه مشروطا ويعبر عنها بالمقدمة الوجوبية في مقابل ما إذا رجع القيد إلى المادة أي إلى الواجب، ويعبر عنه بالمقدمة الوجودية. وقلنا بأن المقدمة الوجوبية وهي ذلك القيد أو الشرط الراجع إلى الوجوب ليس بلازم التحصيل، أي لا يجب على المكلف تحصيل ذلك الشرط، كما بالنسبة لتقييد وجوب الحج بالاستطاعة أو بتقييد الصلاة بدخول الوقت، فإن هذا الشرط شرط لنفس الوجوب، فلا وجوب قبل تحقق ذلك الشرط. فحينئذ هذه المقدمة الوجوبية على مستك الشيخ، على مستك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وهو مستك المشهور، لا يجب على المكلف تحصيلها. والوجه في ذلك أي لا تدخل في بحث المقدمة الواجب. الوجه في ذلك أنه قبل وجود الشرط لا وجوب حتى يترشح، وبعد وجود الشرط لا معنى لترشح الوجوب من ذي المقدمة إليه، لأنه أن الوجوب وبمعنى جعل الداعي بالإمكان لإيجاد المتعلق في الخارج. فإذا كان الشرط موجودا في الخارج فيكون جعل الداعي بالنسبة إليه من قبيل تحصيل الحاصل. فلذا قال المقدمة الوجوبية وهو الشرط الراجع إلى الوجوب لا يجب تحصيله، لأنه قبل وجوده لا وجوب حتى يترشح، وبعد وجوده لا معنى لترشح الوجوب إليه، لأنه يلزم منه محذور عقلي وهو لزوم تحصيل الحاصل. طبعا هذا ما يسمى بالمحذور العقلي، لأن المحذور العقلي عندهم هو كل محذور يرجع إلى اجتماع وارتفاع النقيضين، وهذا من باب اللغوية وعدم وجود الداعي لجعله، يعني من الحكيم يلغو هكذا جعله. جيد، إذن فهمنا أن المقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها. الكلام في المقدمة الوجودية: المقدمة الوجودية أيضا تارة تكون غير اختيارية فلا يجب تحصيلها أيضا، لأنها أن الذي يجب تحصيله لا بد وأن يكون داخلا تحت قدرة العبد، وهذا الأمر الاختياري ليس داخلا تحت قدرته، والتكليف مشروط بالقدرة. فحينئذ المقدمة الغير الاختيارية الراجعة إلى الواجب كالزمان لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف فلا يجب تحصيلها. وأما المقدمة الوجودية التي هي اختيارية فهي على قسمين: تارة يؤخذ وجودها على سبيل الفرض والاتفاق، أي أنه لو وجدت زين ها هنا الواجب
لازم التحصيل. لو وجدت تلك المقدمة فحينئذ هذه المقدمة أخذ وجودها الطبيعي شنو شرطا لوجود ذلك الواجب، وليس المقدمة ها هنا هذا الشرط ليس أخذ على نحو أن يكون واجب التحصيل. فلو كان داخلا تحت دائرة الطلب يلزم ماذا؟ يلزم الخلف، خلف ما فرضناه شنو سببا طبيعيا، خلف ما فرضناه أن وجودها مأخوذ على سبيل الفرض والاتفاق. فلو دخلت تحت دائرة الطلب أي تكون متعلقة للأمر كمقدمة وجودية يلزم أن يكون خلاف الفرض، فلم يبقى لدينا من المقدمة الوجودية إلا المقدمة الاختيارية التي لم يؤخذ وجودها على سبيل الفرض والاتفاق، كما بالنسبة إلى الساتر والطهور واستقبال القبلة وأمثال ذلك. هذا يجب التحصيل. هذا المعنى تقدم، كذلك تقدم أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال لا يمكن رجوع القيود إلى الهيئة، يعني لا يمكن أن يوجد لدينا وجوب مشروط، وذلك لمحذور ثبوتي عقلي، وهو أن الوجوب مفاد الهيئة ومفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد، فحينئذ لا يمكن تقييد الوجوب، وأرجع جميع القيود لمن؟ إلى الواجب. واضح إن شاء الله؟ هذا مسلك الشيخ الأنصاري. أما مسلك صاحب الكفاية قال لا، الأمر ليس كذلك، بل كما يصح تقييد الواجب كذلك يصح تقييد الوجوب، فعندنا مقدمة وجوبية وعندنا مقدمة وجودية. واضح؟ ها هنا يطرح هذا البحث، وهو أن إذا علمنا إذن في مرحلة الثبوت نحتمل أن هذا القيد يمكن أن يرجع إلى الوجوب ويمكن أن يرجع إلى الواجب، ورجوعه للواجب يمكن أن يكون وجوده على سبيل الفرض والاتفاق ويمكن أن لا يكون كذلك، لا على سبيل الفرض والاتفاق بل هو يكون واجبا تحصيل. هذه محتملات رجوع القيد في مقام الثبوت. وأما مقام الإثبات فتارة نعلم برجوع القيد إلى الهيئة فلا يكون واجب التحصيل، وتارة نعلم برجوعه إلى المادة أي إلى الواجب، ونعلم أيضا بأنه وجوده مأخوذ على سبيل الفرض والاتفاق فأيضا لا يكون واجب التحصيل، أو نعلم بأنه مقدمة وجودية ويكون تحت دائرة الطلب فيجب تحصيله. هذا وين؟ إذا علمنا من الخارج قام عندنا دليل على أن هذا الشيء قيد للوجوب، أو قام لدينا دليل على أن هذا الشيء شنو؟ قيد للواجب، وأيضا قام الدليل على أنه قيد للواجب واجب التحصيل، أو قام لدينا أنه وجوده مأخوذ على سبيل الفرض والاتفاق، وهذا الدليل الخارجي قد يكون هو نفس شنو الرجوع إلى ظواهر القواعد العربية، إذ أن قولي يجب أكرم زيدا، ها هنا أكرم زيدا إذا جاءك، إذا جاءك هذا بحسب القواعد العربية راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الوجوب، لا أنه راجع إلى الواجب. والشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الذي اعترف بأن ظاهر القواعد العربية أن هذا القيد راجع إلى الواجب، عفوا إلى الوجوب، ولكن لا يمكن الأخذ بظواهر القواعد العربية، الوجه ذلك هو أنه وجود محذور عقلي من تقييد الوجوب، فلا بد من تأويله وإرجاعه لمن؟ إرجاعه إلى الواجب. واضح الفكرة؟ جيد. إذا علمنا في مقام الإثبات هذا المعنى، علمنا من الخارج أو بحسب القواعد العربية أن هذا القيد لمن راجع، فحينئذ إذا كان مقدمة وجوبية لا يجب تحصيله، إذا كان مقدمة وجودية وقام الدليل على أنه تحت دائرة الطلب فيجب تحصيله، إذا كان فوق دائرة الطلب من جهة أخذ وجوده على سبيل الفرض والاتفاق فلا يجب تحصيله. خب هذا إلى ها هنا ينتهي البحث. ولكن لو كان هنالك قيد ولكن لا نعلم برجوعه إلى الوجوب حتى لا يجب تحصيله، أو أنه راجع إلى الواجب حتى شنو نبحث أن وجوده على سبيل الفرض والاتفاق حتى لا يجب تحصيله، أو أنه تحت دائرة الطلب حتى يجب تحصيله، لا نعلم ثبوتا ممكن أن يرجع إلى الوجوب أو إلى الواجب، لكن إثباتا لم يقم لدينا الدليل على أنه راجع إلى الوجوب أو راجع إلى الواجب. ليش؟ لأنه أكو ثمرة عملية، إذا راجع إلى الوجوب لا يجب تحصيله حسب الفرض، إذا راجع إلى الواجب في أحد أقسامه يجب تحصيله، في القسم الآخر لا يجب تحصيله. وضحت الفكرة؟ إذن لا نعلم في المقام. هل هنالك قواعد أخرى أو قاعدة مضطردة نرجع إليها فيثبت لدينا إذا لم نعلم لا بد من رجوعه إلى الوجوب أو لا بد من رجوعه إلى الواجب أي إلى المادة؟ هل هناك قاعدة مضطردة؟ يعني إذا لم يقم لدينا دليل على رجوع إلى الوجوب أو رجوع إلى الواجب، هل هنالك قاعدة مضطردة نرجع إليها وهذه القاعدة تقتضي رجوعه لأحد الأمرين على سبيل التعيين أم لا؟ مع عدم وجود الدليل وما عدم وليس لدينا قاعدة مضطردة فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي بعد فقدان الأصل اللفظي، والأصل العملي عند الشك بأن هذا القيد قيد للوجوب أو إلى الواجب هو شك في التكليف، هل أنا مكلف بالإتيان بهذا القيد أو غير مكلف بالإتيان بهذا القيد؟ فحينئذ أجري أصالة البراءة. أو أنه أنا أعلم بأنه هذا ماذا؟ هذا القيد واجب التحصين، عفوا قيد للوجود وواجب، ولا أعلم بأنه مأخوذ وجوده على سبيل الفرض والاتفاق أو تحت دائرة الطلب، فأيضا أجري أصالة البراءة. هذه ثمرة عملية تترتب على العلم برجوع هذا القيد، إذا كان مقدمة واجب وهي مأخوذة مثلا على لم تأخذ على سبيل الفرض والاتفاق فهي واجبة التحصيل، فحينئذ يجب الإتيان بهذه المقدمة لأنه مما يتوقف عليها وجود الواجب، فلو لم أأتي بها يلزم فوات الواجب في ظرفه. كذلك إذا علمت بأنها مقدمة الوجوب ها هنا لا يجب تحصيلها، لماذا؟ لما تقدم أن المقدمة الوجوبية ليست بواجبة التحصيل. واضح الفكرة؟ ها هنا المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول ما عندي دليل أنا، إذا ظاهر اللغة ظواهر القواعد العربية ما تمت وما أعلم، أحتمل أنه يرجع إلى الوجوب أو يرجع إلى الواجب، ها هنا ما عندي دليل أصل لفظي يمكن الرجوع إليه، فحينئذ أرجع إلى الأصول العملية. ولكن في قبال هذا القول ادعى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من أنه لنا أدلة عامة يمكن الاستدلال بها لإثبات رجوع القيد إلى المادة. واضح؟ رجوع القيد إلى المادة، أنه عندنا أدلة عامة، المصنف تعرض لهذه الأدلة العامة، وياي تعرض لهذه الأدلة العامة. طبعا قد واحد الآن يستشكل في المقام ويقول كيف يدعي الشيخ الأنصاري هذا المعنى في المقام هو مع أنه أصل البحث ساقط بنظره لأنه يمتنع عند رجوع القيد إلى الهيئة، فحينئذ لا بد من تعينه بالرجوع إلى المادة، شنو بعد يبحث عند احتمال رجوع إلى الهيئة أو رجوع إلى المادة؟ عندي أدلة عامة لإثبات رجوع إلى المادة، أصلا هذا البحث له بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري لا يقول بجواز رجوع القيد لمن؟ إلى الهيئة، بل لابد من رجوعه إلى المادة. فلماذا طرح هذا البحث؟ ها هنا أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليه على فرض التنزيل وشنو والالتزام بما ذهب إليه المشهور من جواز رجوع القيد إلى الهيئة. لو سلمنا بجوازه، هل يعين أحدهما؟ عندنا دليل يعين أحدهما أو لا؟ وبعضهم قال بأن طرح البحث بهذه الصيغة من الشيخ الأنصاري دليل على أنه لم يقل بشنو بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، بل هذا القول كما قلنا منسوب إلى الشيخ الأنصاري من أنه يقول بعدم جواز رجوع القيد إلى الهيئة، بل دائما القيد راجعا إلى المادة. قلنا أنه منسوب له، كما في منسوب له في كتاب في تقريراته مطارح الأنظار. ولكن الرأي المشهور كما عليه المحقق النائيني نقلا عن أستاذه المجدد الشيرازي بأن الشيخ الأنصاري لا يلتزم بهذه المقالة، بل يقول بأنه يمكن رجوع القيد إلى الوجوب بطريقة أخرى غير ما ذهب إليه المشهور. على كل تقدير أقول هذا البحث بهذه الصيغة، فهل هنالك دليل عام؟ الشيخ الأنصاري استدل بدليلين تعرض لهما المصنف في المقام. أقول تتمة، لاحظوا العبارة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل. يعني شنو في وجوب قيود في إذا كان راجع إلى الوجوب لا يجب تحصيله، إذا كان راجع إلى الواجب فإن كان وجوده على سبيل الفرض والاتفاق لا يجب تحصيله، وإذا كان لا على سبيل الفرض والاتفاق بل هو تحت دائرة الطرف فيجب تحصيله. قال: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه، فإن علم حال القيد فلا إشكال. إذا علمنا أنه راجع إلى الوجوب أو إلى الواجب لا إشكال. زين، وإن دار أمره ثبوتان بين أن يكون راجعا إلى الهيئة أي إلى الوجوب نحو الشرط المتأخر أو المقارن، هذا ما له قيمة بعد، أو يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله، لأنه إذا كان على لا يجب تحصيله فحينئذ شنو؟ لا يكون تحت دائرة الطلب، إذا كان على نهج يجب تحصيله يكون تحت دائرة الطلب فيجب تحصيله. إذن الثمرة تترتب. ولذا قالوا أن صحيح أن الشيخ الأنصاري التزم بعدم إمكان رجوع القيود إلى الهيئة، ولكن مع ذلك يمكن أن يطرح هذا البحث بصورة أخرى، وهو يقول إذا أنه القيد راجع إلى المادة ولكن ثبوتان يمكن أن يكون راجعا إلى المادة على نحو يكون تحت دائرة الطلب أو على نحو آخر أن يكون فوق دائرة الطلب، أي أخذ وجوده على سبيل الفرض والاتفاق، ولم يقم لي الدليل في مقام الإثبات بيعين أحد الاحتمالين، يمكن أن يطرح البحث أو لا يمكن طرح البحث. يمكن طرح البحث، لأنه إذا كان وجوده على سبيل الفرض والاتفاق لا يجب تحصيله، إذا كان وجوده على سبيل لا على سبيل الفرض والاتفاق بل يكون تحت دائرة الطلب يجب تحصيله. فيمكن أن يطرح البحث في نفس شراط المادة، يقول هذا الشار راجع إلى المادة ولكن رجوع إلى المادة لا يتعين وجوب تحصيله، بل فيه شقين: شق يجب تحصيله وشق لا يجب تحصيله. فحينئذ إن قام الدليل على تعيين أحدهما فبه ونعمة، وإن لم يقم به الدليل فهل هنالك دليل عام أو لا يمكن دليل عام؟ يمكن أن يطرح البحث بهذه الصورة، ولكن الأدلة التي طرحها المصنف ناظرة إلى الطرح الأول، وهو إذا لم نعلم برجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة، لا بنحو الطرح الثاني الذي طرحناه الآن. واضح؟ قال: فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حال هذا القيد من رجوعه إلى المادة أو من رجوعه إلى الهيئة، وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو. خلاص قام الدليل وأثبتنا، إذا كان قيد للوجوب لا يجب تحصيله، إذا كان قيد إلى المادة فيجب تحصيله. خو تبين عندنا هذا زين. إذا ماكو دليل وهذا محتمل، كلا الأمرين محتمل، شو أسوي أنا هنا؟ لأنه أكو ثمرة إذا رجع للوجوب أقول لك خلاص ما يجب تحصيلها حينئذ، والمقدمات الوجودية أيضا ما يجب تحصيلها. ليش؟ لأن هاي المقدمات الوجودية فعليتها متوقفة على فعلية ماذا؟ ذي المقدمة. وإذا كان القيد راجعا إلى الوجوب لا يكون وجوب ذي المقدمة فعليا، فحينئذ كن أتوقف حتى في المقدمات الوجود. وإذا كان راجعا إلى المادة يكون الوجوب ذي المقدمة فعليا، فيجب الإتيان بتلك المقدمات أيضا الوجودية التي لو لم أأتي بها في ظرفها لازم تفويت الواجب في ظرفه. فثمر عملية كلش كبيرة هنا في المقام. فيقول وإلا إذا لم يعين أحدهما، ما عندي دليل عام، فالمرجع هو الأصول العملية. وربما قيل، هذا هو الإشارة إلى كلام الشيخ أنصاري رضوان الله تعالى عليه، فاستدل بدليلين على أنه في موارد تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو رجوعه إلى الهيئة فهو راجع علما إلى المادة. استدل بدليلين، قال وربما قيل في دوران بين رجوع القيد إلى الهيئة أو رجوعه إلى المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة بوجهين. واضح؟ هذين وجهين ذكرهما المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهما عين ما ذكرهما الشيخ الأنصاري في تقريرات المذكور في تقريرات بحثه مطارح الأنظار. الدليل الأول، شنو الدليل الأول؟ يقول هنالك كبرى كلية عندهم في بحث العام والخاص، يقول لو دار الأمر بين تقييد العام الشمولي وبين تقييد الإطلاق البدلي فيقدم إطلاق العام الشمولي على إطلاق شنو؟ عفوا، يقدم العموم الشمولي على الإطلاق البدلي. معنى ذلك أي شيء؟ معنى ذلك أن المطلق البدلي يقيد ويبقى العموم الشمولي على حاله. يعني لو هل إذا دار الأمر بين تخصيص العام الشمولي وبين تخصيص الإطلاق البدلي وتقييده أيهما يرجع القيد؟ لو دار الأمر بينهما يقول يرجع التقييد إلى الإطلاق البدلي ويبقى العموم الشمولي على حاله. هذه كبرى كلية يأتي البحث عنها في بحث العام والخاص، والمصنف لم يرتضي هذه الكبرى الكلية. إذن من حيث الكبرى، لو سلمنا هذه الكبرى هكذا حتى نتم الاستدلال في المقام، هذا الدليل متوقف على بيان كل من الكبرى والصغرى. كبرانا هذه، يقول لو دار الأمر بين الإطلاق الشمولي وتقييدا وبين يعني بين تقييد الإطلاق الشمولي وبين تقييد الإطلاق البدلي، نعلم بأن هنالك تقييد في البين، إذا قيدنا هذا يلزم منه تقييد الإطلاق الشمولي، إذا قيدنا هذا يلزم منه تقييد الإطلاق البدلي، فأيهما مقدم؟ قال تقييد الإطلاق البدلي مقدم على تقييد الإطلاق الشمولي، فحينئذ يبقى الإطلاق الشمولي على حاله ونقيد الإطلاق البدلي. ومقامنا من هذا القبيل، أي أنه في موارد تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو رجوعه إلى الهيئة هو من موارد رجوع القيد، هل نقيد الإطلاق البدلي أو نقيد الإطلاق الشمولي. وبما أن تلك الكبرى هو تقديم الإطلاق الشمولي على إطلاق شنو على الإطلاق البدلي، ففي المقام أيضا نقول بتقييد المادة ونبقى الهيئة على حالها. يعني شنو؟ يعني إطلاق الهيئة إطلاقا شموليا، وإطلاق المادة شنو؟ إطلاقا بدليا. وعلمنا بوجود تقييد، فنقول أن تقييد الإطلاق البدلي مقدم على تقييد الإطلاق الشمولي، ومقتضى هذا رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة. الآن نقول كيف يثبت لدينا أن إطلاق الهيئة إطلاقا شموليا وإطلاق المادة إطلاقا بدليا حتى يدخل تحت تلك الكبرى الكلية؟ كيف نثبت هذا المعنى؟ نقول تقدم في مباحث الصيغة، في مباحث الأوامر، أنه عندما يقول أكرم زيدان، صيغة أكرم ها هنا فيها جهتان، هنا من حيث الهيئة وهو وجوب الإكرام، أي هيئة إفعال، هيئة إفعال تدل موضوعة للطلب الإنشائي الصادر من العالي إلى الداني، فهي والطلب الصادر من العالي إلى الداني مع عدم وجود قرينة على الترخيص يقتضي شنو؟ يقتضي الوجوب والإلزام. إذن هيئة إفعال تدل على الوجوب، وأيضا فيه في صيغة إفعال مادة وهي متعلق ذلك الوجوب وهو الإكرام. واضح؟ ماذا متعلق الصيغة شنو؟ متعلق إفعال شنو؟ وجوب شنو؟ الإكرام. فمادة الصيغة هو إكرام زيد، فالإكرام متعلق للهيئة، متعلق للإلزام، متعلق للوجوب. إذن عندنا مادة وهيئة، المادة التي هي الواجب وهو الإكرام، والهيئة هي الوجوب. فنقول لما كان المطلوب من المطلوب الصادر من الآمر، المطلوب من المأمور به هو إيجاد الصرف وجود الطبيعة حتى يتحقق المأمور به في الخارج، فعندما يقول صلي، المولى هو يريد شنو؟ يريد صرف وجود طبيعة الصلاة في الخارج، وهذه تتحقق بفرد واحد في الخارج. إذا تحقق ذلك الفرد يكون المأمور يكون مطيعا من جهة مطابقة المأتي به أو مطابقة المأمور به على المأتي به. فإذا المطلوب في الخارج إيجاد صرف وجود طبيعة الصلاة، وطبيعة الصلاة تصدق على الصلاة في الخارج في الآن الأول، في الآن الثاني، في الآن الثالث، في الآن الرابع على سبيل البدل. ليش؟ لأنه المطلوب في الخارج إيجاد جميع أفراد الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها، بل المراد إيجاد شنو؟ إيجاد فرد واحد. فإذا شمول الطبيعة لأفرادها التي هي المادة على سبيل ماذا؟ على سبيل البدلية، يعني إما تأتي به في الزمان الأول، وإما تأتي به في الزمان الثاني، وإما تأتي به في الزمان الثالث. إذا أتيت به في أحد هذه الأزمنة خلاص انطبق المأمور به على المأتي به، ويعد المأمور مطيعا. فالمطلوب من المولى إيجاد صرف الطبيعة، فالمادة إنما تشمل أفرادها إنما يكون على سبيل البدل، لا على سبيل العموم والشمول على نحو الاستغراق يشمل جميع الأفراد، لأنه ليس المطلوب في الخارج إيجاد جميع أفراد الصلاة، بل المراد إيجاد فرد واحد، فيكون شمولها لهذه الأفراد يكون على سبيل البدل، فيكون إطلاق المادة إطلاقا بدليا. إطلاقا شنو؟ إطلاقا بدليا. وأما الهيئات وهو الوجوب في المقام، صيغة إفعال إكرم ها هنا أو صلي ها هنا، هيئة إفعال تدل على الوجوب، وهذا الوجوب في الحقيقة ثابت في الزمان الأول، في الزمان الثاني، في الزمان الثالث، في الزمان الرابع، في الزمان الخامس، وهكذا شامل لجميع أفراد ماذا؟ أفراد المادة المأخوذ على سبيل البدل، فيكون الإطلاق إطلاقا شموليا، بمعنى أنه يجب إكرام العالم في المقام، يجب إكرام العالم سواء كان هذا العالم فقيرا، سواء كان غنيا، سواء كان هاشميا، سواء كان غير هاشمي، سواء كان فقيها، سواء كان شنو غير فقيه وأمثال ذلك. هذا يكون الإطلاق شامل لجميع هذه الأفراد، وكذلك شامل للعالم إكرام العالم في الزمان الأول، في الزمان الثاني، في الزمان الثالث، وهكذا. فإذا إطلاق الهيئة وشموله لوجوب الإكرام شمولا شنو إطلاقا شموليا استغراقيا في المقام، فحينئذ لا فرق بين الإطلاق الشمولي وبين شنو وبين العموم الشمولي، إلا أن العموم الشمولي هو بلحاظ الأفراد والإطلاق الشمولي بلحاظ الأحوال. ليش؟ لما أقول أكرم كل عالم، يعني معناه شنو؟ هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا، فينصب الحكم على جميع أفراد العامل العالم على سبيل الاستغراق. وأما شنو؟ وأما الإطلاق الشمولي لا، هو بلحاظ أحوال ذلك العالم، من حيث كونه فقيرا، من حيث كونه غنيا، من حيث كونه هاشميا، من حيث كونه فقيها أصوليا وأشبه ذلك، هذه بلحاظ أحوال العالم. فلذلك يكون إطلاق الوجوب إطلاق الهيئة إطلاقا شموليا. إذا تبين أن إطلاق المادة إطلاقا بدليا وإطلاق الهيئة إطلاقا شموليا، وها هنا تردد القيد بين رجوعه إلى الهيئة ومقتضى تقييد الإطلاق الشمولي، وبين رجوعه إلى المادة وتقييد الماذا وتقييد الإطلاق البدلي، عندنا كبرى كلية أنه لو دار الآن بين تقييد الإطلاق الشمولي وبين تقييد الإطلاق البدلي، يقدم الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي، فنقيده ولا نقيد الإطلاق الشمولي. فحينئذ يتعين عندنا في المقام رجوع القيد إلى المادة، لأن المادة إطلاقها بدليا وإطلاق الهيئة إطلاقا شموليا. هذا الذي ذكره في هذا الوجه رضوان الله تعالى عليه. قال قدس سره الوجه الأول. بلي لا بلحاظ الأحوال، بس إطلاق شمولي بلحاظ أحوال. العموم العموم مو الإطلاق، العموم شموله للأفراد شكون شنو يقول بلحاظ الأفراد، هذا هو الفارق الجوهري بينهم. ماكو فرق بين من الجهتين، هذا شمولي وهذا شمولي، لكن هذا شمولي بلحاظ الأحوال، هذا شمولي بلحاظ الأفراد. سوف يأتي من المصنف يقول فرق بين الإطلاق والعموم فقط من هذه الجهة، أكو جهات أخرى تقتضي الفارق الجوهري بينهما، وإلا أي معنى لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، عفوا تقديم الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي. لا لا، هذا الكلام مو صحيح، والذي راح يجي يناقش المصنف. قال قدس سره إن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العامل لأفراده. لاحظوا، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق وعدم التقييد يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، يمكن أن يكون حالا من أحواله، يمكن أن يكون فردا من أفراده، فيكون شاملا له. وأما إطلاق المادة يكون بدليا في الحقيقة غير شامل لفردين في حالة واحدة. ليش؟ لأنه المطلوب في الخارج صرف وجود الطبيعة، والطبيعة تتحقق بتحقق فرد واحد، ليس المطلوب إيجاد فردين من الصلاة، المطلوب إيجاد صلاة واحدة في الخارج، ولكن هذه الصلاة الواحدة في الخارج يمكن أن تكون في الآن الأول، أو يمكن أن تكون في الآن الثاني، أو في الآن الثالث، أو في الآن الرابع. متى ما تحققت الصلاة في الخارج انطبق المأمور به على المأتي به، فحينئذ ذنيك شنو؟ وإن كان شمل له ولكن شمولا بدليا، مثل قولي أكرم زيدا أو عمرا على سبيل البدل، هو في الحقيقة يريد من عندي إكرام واحد، ولكن له السعة لشموله إما زيد وإما عمرو. كذلك في الصلاة، مادة الصلاة لما كان المطلوب صرف إيجاد الطبيعة، فهو إما يريد منه هذا الفرد، أو يريد هذا الفرد، أو يريد هذا الفرد، أو هذا الفرد. فالعموم فيه لا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أفراده، فهو لا يشمل إلا فردا واحدا. إنما السعة في صحة انطباقه، في صحة انطباقه لو طبقه المكلف على هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف، فتدخل تحت الكبرى الكلية من أنه لو علمنا بوجود تقييد، ونقول إذا علمنا بوجود التقييد نحتمل تقييد الإطلاق البدلي أو نحتمل تقييد الإطلاق الشمولي، فعندهم في ذاك البحث في العام والخاص يقول شنو؟ نقيد الإطلاق البدلي ويبقى الإطلاق الشمولي على حاله، لأن هذا مقدم على هذا. الإطلاق الشمولي أقوى حجة من الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي في الحقيقة ما بيسع من أول الأمر، فتقييده لا ضير فيه. أما الإطلاق الشمولي ففيه السعة والشمول، فحينئذ يصح من عندنا عدم تقييده، لأنه حجة أقوى من الإطلاق البدلي. هذا هو معنى تقديم إحدى الحجتين، هذا تقييد هذا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني شوية طويل، يأتي إن شاء الله تعالى في شو اسمه. الدليل الثاني أيضا هو خلاف الظاهر، هو مبني على أصل النكتة، أنه على تقول بالهيئة يبذل تقييدين، على القول بالمادة يبذل تقييد واحد. هنا خلاف الأصل مرة، هنا خلاف الأصل مرة، هي أصل النقطة هذه، فإحنا مخالفة الأصل شوية مشكلة هذا.